الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وصل السلام إلى قوله صلى الله عليه وآله: كما قال عليه السلام: كان الله ولم يكن معه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه السلام: كان الله ولم يكن معه شيء. هذا الحديث جاء به القيصري لتأييد قوله لتحققه بذاته مع عدم اعتبار المعتبرين إياه. فإذا الحديث الشريف إنما جاء به القيصري كدليل نقلي على إثبات أمر عقلي أو للإشارة إليه بكون الوجود متحققا بنفسه وبذاته بدون أن يستند إلى أمر آخر. وهذا الحديث كما تقدم قد فسر على لسان المتكلمين بتفسير، وقد فسر على لسان الحكماء بتفسير، وقد فسر على لسان العرفاء بتفسير آخر، وقد ورد تسليما لهذا الحديث: كان الله ولم يكن معه شيء، والآن كما كان. بل فإذا لا بد من لحاظ هذا التفسير أولا عند المتكلمين. أخذ المتكلمون كان بمعنى الفعل الماضي، فقالوا: كان الله، أي كان ولم يكن شيء في زمان موهوم أو متوهم، ثم سبحانه وتعالى خلق الخلق. فإذا فرضوا الكون الإلهي وحده، ثم فرضوا بعد ذلك الكون بالحقائق وبالممكنات بعد زمن موهوم أو متوهم كما قالوا، اعتقادا منهم على أن العالم إذا كان بدينا يلزم أن يكون الله تعالى موجبا مقهورا على الخلق وليس مختارا. لكن للتأمل في كلمات المتكلمين مجال، أرجو التوجه إلى محل النظر في كلام المتكلمين. أولا بلحاظ النظر الأصولي أن الأفعال لا ترتبط بالزمان، وإن الزمان يستفاد الزمان من القرائن الخارجية، يعني لكون زيد زمانيا، لكون زيد في عالم الزمان نستفيد للقرائن الخاصة وهي قرائن الوجود الزماني، على أن الأفعال تدل على الزمان كقام وضرب ويقوم ويضرب واضرب. فهذه الأمور يعني سواء استفيد الحال كما في الأوامر أو استفيد الماضي كما في ضربه، أو استفيد الحال أو الاستقبال كما في يضرب، هذه لأن التكلم عن وجود زماني لوجود القرائن الخاصة، وهي أنك تتكلم عن علم زيد فإذا هو في الماضي، أو لأنك تدفع زيدا لإيجاد عمل من الأعمال فهو دفع في الحال وإرادة فعلية لدفع وبحث فعلي وما شاكل هذه الأمور. أما بالنسبة إلى الأفعال الناقصة فكان وما شاكلها، فكونها ليست زمانية أولى من بقية الأفعال. فإذا كان الأصولي يناقش في زمانية الأفعال فمناقشته في مثل الأفعال الناقصة ككان يكون من الأولى. هذا لو نظرنا إلى البحث بما هو هو. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلا عن النظر إلى البحث من جهة كون الحق سبحانه وتعالى ليس زمانيا، الله سبحانه وتعالى أفعاله لا ترتبط بالزمان، فإذا حتى ولو قلنا بأن الأفعال تدل على الزمان فما يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى يقينا، ولو للقرائن ولو للأدلة الجزمية العقلية لا يدل على الزمان. فإن أفعال الله فإن كون الله وأفعال الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن تقرن بالزمان، لأنه فوق الزمان، لأنه فوق عالم الإنسان. فإذا كان الكون الإلهي والفعل الإلهي قبل عالم الزمان قبل عالم الإنسان، فأي معنى لكي يقول المتكلم نفرض زمانا موهوما او متوهما كان بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه ثم خلق الخلق. فاذا لا على معتقد بعض العلماء على ان الافعال لولا القرائن الخارجيه وكون الشخص زمانيا لما دلت على الزمان، ولا على من قال ان كان وخواص كان لا تدل على الزمان. لو تركنا جميع هذه الامور فان البحث عن الحق سبحانه وتعالى ولو جاء بظواهر زمانيه يكفينا حكم العاقل على ان ما هو زمان زماني او زمان بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى ليس معقولا. فإذا كان الله أخذ المسألة بإعطائها جهة زمانية غير صحيح، غير صحيح. وثانيا كيف جوز المتكلم لنفسه أن يقول بأنه يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى نفرضه في زمن موهوم أو متوهم ثم يخلق الخلق بعد ذلك الزمن الموهوم أو المتوهم لكي يكون مختارا؟ وإلا فلو فعل الأفعال بدون فرض هذا الزمان لكان موجبا مقهورا. نقول له من باب التقريب الذهني، نقول له من باب التقريب الذهني قبل البرهان، ماذا تقول في عظماء الخلق كرسول الله صلى الله عليه وآله والأنبياء والأوصياء؟ ماذا تقول بهم حينما ترك الرسول الأعظم، حينما ترك الصلحاء، تركوا حتى ما كان من باب الأولى، تركوا حتى ما كان من باب المحتملات الذهنية؟ هل أنهم تركوا هذه الأمور وساروا بسير النور والهداية لأنهم كأنا وأنت صارعوا أنفسهم فترة من الزمن يعيشون جدالا وحربا داخلية بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، ثم استحكمت في نفوسهم جنود الشيطان فهيمنوا على أنفسهم فطردوا الشر من نفوسهم؟ هل مستوى الرسول الأعظم هو أن يعيش الصراع، هو أن يعيش الحجوب، هو أن يعيش الصراع الداخلي بين الحق والباطل حتى ينتصر الحق في نفسه على الباطل من أجل تحقيق الحق ودفع الباطل؟ هكذا تفكر في مثل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كلا ثم كلا، فإن العظماء لم يعيشوا حالة الظلم والكدورة والصراع على تعين. لما كانت الوجود اللامتناهي كانت إلا لمصلحة، لا قبض في مورد إلا إذا كان القبض رحمة. فأنت قد تمسك من بيان كلمات عظيمة قرآنية لولدك الطفل الصغير، لأنك لو تكلمت له بكلمات القرآن العظيم لكنت مضرا بحاله، لا أبا عصوصا رحيما في سنة إلى ولده. لو تكلمت مع طفلك الصغير بكلمات ابن سينا والفارابي وكلمات علي عليه السلام الذي هو فوق ابن سينا وفوق الفارابي وفوق من كان ويكون ما عدا الرسول الأعظم، لما كان رحمة. فتدريس الطفل نفس البلاغة إبرار بالطفل وليس رحمة وحنانا أبويا. فإذا أمسك الله سبحانه وتعالى عن خلق أمرا بمصلحة يعرفها هو في الأزل، فلعل الذي أطفأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلعل الإمساك لعدم قابلية المعاني، وكل كيف يتجاوز الظرف يكون ضررا قد يوجد ظلمة لا نور. فإذا أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها إذا كانت محتاجة إلى أسباب وشرائط. وهذا أي جريان الأمور طبقا بالأسباب والشرائط في مرحلة الأثار، أي في مرحلة التعينات الخاصة ككون الموجود سماء أو أرضا أو زيدا أو شجرا أو ملكا أو أمرا معينا. فإذا كانت الحقائق في محالها الخاصة في مواطنها المعينة تحتاج إلى شرائط كما تحتاج إلى مقتضيات وتحتاج إلى ارتفاع موانع. أما الهيكل الإنساني فهو لسان الفقر لعالم الإنسان، لم يحتج إلى شرط ولا يفقد مانعا، فقط يحتاج إلى علية مطلقة ووجود لا متناهي تيار يوجده. فتقابل الجود الإلهي لا متناهي مع الفقر التام الإنساني، فكان عطاء وسيطا وإيجادا للهيكل الإنساني، فلا يحتاج إلى إنساق. الهيكل الإنساني غير الأثر الخاص، كون الشيء الموجود ملكا أو شجرا أو سقيا أو دقيا. الهيكل الإنساني ظهور للرحمة المطلقة الإلهية، تجلي الأسماء والصفات الإلهية، وتجليها يجب أن يكون قديما فوحدة عالم الإنسان الظلية ظهور لوحدة الحق الحقيقية الأصيلة. يريد أن يقول ويتكلم المتكلم فيقول إن هذا يوجب أن يكون الله موجبا لا موجبا، عليه أن يلحظ المسألة بلحاظ وتأمل جديد، بلحاظ وتأمل جديد، الله تعالى دائم الفضل على الفريق. تقابلت الفاعلية المطلقة الإلهية مع القابلية التامة الإنسانية، أي تقابل محض الجود مع محض الفقر لعالم الإنسان مع محض عالم السؤال الإنساني، فكان هيكلا إنسانيا عاما صاحبة. هذا كان كلام المتكلمين وما يمكن من التأمل فيه، ولعل هناك تأملات كثيرة في هذا الباب. فإذا لا مانع من قول القائل الواحدون صدر منه الواحد، الواحدون وهو الحق سبحانه وتعالى الذي لا تعدد حيث فيه، صدر منه الواحد وهو الهيكل الإنساني، لا التعينات الشخصية سواء كانت في عالم التجرد أو في عالم المثال أو في عالم المادة. الاحتمال الثاني لهذا الحديث العظيم وهو كان الله ولم يكن معه شيء وهو الآن كما كان، مثلا أرجو الصفات إلى نفسه، أرجو الصفات إلى نفسه، أرشدنا إليها القرآن في مجالات عديدة، ويوم عند ربك كيف ألف سنة مما تعدون، أو الأرجو التوجه أن أنقل الكلمات بالمعنى، لا أقول أنقل الآيات الشريفة، أو كخمسين ألف سنة وما تأكل هذه الأمور. حينما يتكلم ويقال وهو الآن كما كان، ليس المراد أن نجعل الله في الآن الزماني ونطرب الآن توجه إلى الحق فجعله في ظرف عالم الزمان. للدنيا آن وزمان وهو يومها المعين، وللبرزخ يوم وأيام محينة لا تعرف إلا بواقعها وبقدرها المحين، وليست حركة شمس أو حركة أرض أو ما شابه هذه الأمور. فهي إذن أزمنة، أي هي مقادير وجودية تحققت. فلما كانت المقادير في عالم المثالي كانت أشمل اتساعا ووجودا على قبح علو عالم المثال بالنسبة إلى الأرض. فإذا كان كونا ويوما من أيام عالم القيامة هو كون آخر، لكن أخوة يومنا هذا الله أرشد سبحانه وتعالى ونبه على أن الأيام تختلف باختلاف مراتب العوالم، باختلاف مراتب العوالم، فرب يوم وخمسين ألف سنة مما تعدون. وقلنا فرارا على أن التحديدات أتتوجه على أن التحديدات بالسبع والسبعين قد تكون إشارة إلى اللانهايات، قد تكون إشارة للالتفات الذهني لما للحق سبحانه وتعالى من الفيض والسعة الوجودية. فكذلك إذا قيل وهو الآن كما كان، وهو الآن كما كان، ليس المراد الآن يعني وهو في هذا الزمن وفي هذا اليوم الله كما كان. الإشارة إلى الآنية والكونية التي هي من شأنه سبحانه وتعالى، لأن الأكوان تختلف بلحاظ واقعها الوجودي. فإذا نأتي ونقول وفسر الفلاسفة كان الله ولم يكن معه شيء وهو الآن كما كان، قالوا الكون العلي ليس معه الكون المعلولي. الكون الاسمي ليس معه الكون الحرفي. الكون الظلي لا يكون في مرتبة الكون الذي ليس بظل وهو في الكون الإلهي. وعبر ما شئت، الكون الربوبي ليس هو الكون المربوبي. واضح المثل؟ وهكذا، وهو الآن كما كان، كونه العلمي بعد خلق المعلول لم يتحد مع المعلول ليكون هو الكون المعلولي. كونه الاسمي بعد الخلق والإيجاد لم يكن كونا حرفيا، لأن الحرف تعلق وفناء. أين هو من الاستقلال ومن الاستقلالية الأصيلة؟ فهي أكوان مختلفة، كل كون من المحال أن يكون الكون الآخر، من المحال أن يكون الكون الإلهي كونا معلوليا حرفيا وما كان. هذه من المحالات والممتنعات. ولذا من نسب إلى المتكلمين أو العرفاء أو الحكماء أنهم يقولون بالحلول أو يقولون بالاستحاض، إن كانت النسبة إلى عظماء المتكلمين أو عظماء العرفاء أو عظماء الفلاسفة فهو خطأ في خطأ، لأن الأكوان تختلف. ولا يعقل لإنسان فهم معنى الكون الاسمي والكون الحرفي أن يكون باتحادهما أو بحلول أحدهما في الآخر. هذا من المحالات الأولية. واحد مثل. فإذن لا بل، نعم، لا من شروط وجود الثواب انحرفت طبائعهم واحوجت سلائقهم فكانوا متفلسفين لا فلاسفة، وكانوا متلبسين بلباس العرفاء لجسوا من العرفاء أن يتكلم متكلمهم لجهل وعدم معرفة بصناعة. وكم من إنسان ساقه جهله المركب أن يدعي ما ليس فيه وأن يعتقد ما ليس هو من أهله، والعياذ بالله أن يتوهم اتحادا أو حلولا. هذا لا نمنحه لاعوجاج فطرة وعدم معرفة فن. فكم من إنسان قد نمر عليه وقد شاهدتموه ونشاهده، كيفما هل درست الفلسفة؟ قال نعم، درست بداية الحكمة وبقية الكتب طالعتها مطالعة. كيفما هل درست كتب العرفان؟ قال بلي، درست بعض المقدمات في العرفان وأكثرها طالعتها مطالعة. مثل هؤلاء لو دخلوا في الفنون لازدادت أخطاؤهم أخطاء، لأنهم ليسوا من أهل تلك الصنعة. كل فن يحتاج إلى تتلمذ، يحتاج إلى سير متواصل في ذلك الفن. فإذن على نظر الفلاسفة سبحانه وتعالى، بأنه كائن عمدا حدث. وأما تفسير العرفائي لمن لهذا الحديث، فقال العرفاء لما كانت الحقيقة الوجودية الحقة ليست إلا الله أزلا ولا يفرض في متن الواقع شيء آخر، فليس شيء معه لعدم فرض كون للغير فالحق والوجود والعينية شأن تلك الحقيقة بما لها من الشؤون والتجليات لا أن هناك ما هو متحقق لكنه معلول أو في مرتبة ضعيفة من التحقق، كما قال القائل بتشكيك الوجود. فإذا كان الله بما له من الظهور والتجلي في المراتب المختلفة وليس معه شيء أبدا ومطلقا بناء على هذا التفسير الأخير وهو تفسير العرفاء، كان الله ولم يكن معه شيء. لما قال العرفاء أن الحقيقة هي تلك الحقيقة الشخصية بما لها من الظهورات والتجلي الذي هو شأن أسمائه، فإذا في مقابل هذه الحقيقة بما لها من شؤون الظهور والتجلي ليس هناك شيء، لأن العدم بما هو عدم ليس شيئا في مقابل هذه الحقيقة. والماهيات لبست قوالب الوجود بحيثية تقييدية أو تعليلية وتقييدية، ومن لبس حيثية الوجود لم يكن بما هو شيء وقول. فإذا العرفاء يقولون كان الله في كونه بما له من الظهور والتجلي، يعني بما له من تجليات أسمائه، مع هذا الكون لا كونه، وهو الكون الإلهي بما له من التجلي والظهور، أي بما له من السنون والمراتب، ليس لشيء في مقابل هذا الكون كونية وسيدية، لأن الأشياء المفروضة في مقابل هذا الكون ليست إلا الأعدام أو الماهيات، والأعدام والماهيات تطلاق الشيئية عليها تسامح في التعبير. ولو حصلت على كونية فهي كونية العدم في الذهن لكونه صورة ووجودا جسميا، وكونية الماهية في الخارج لأنها كانت بذلك الوجود الخاص الإمكاني الذي هو شأن من شؤون تجليات الحق. واضح العبارة؟ وكون الحقيقة بشرط الشركة، وكون الحقيقة بشرط الشركة أمرا عقليا اعتباريا لا يجب أن يكون لا بشرط الشيء كذلك. مضمون هذا بيناه فيما تقدم، من بعدما نفى القيصري كون الوجود اعتباريا جاء ليتكلم ويقول وكون الحقيقة يا حقيقة بشرط الشركة. ما هي الحقيقة بشرط الشركة؟ الحقيقة بشرط الشركة هي الكون العام المفهومي الذهني، يعني الوجود المفهومي، يعني الكلية المفهومية، يعني العموم المفهومي. هذا العموم المفهومي هذا بشرط الشركة، هذا حقيقة واحدة ليست متعددة، هذا ليس كالوجود الخارجي يختلف بالمراحل. هذا بناء على قول صدر المتألفين، هذا ليس الحقيقة الخارجية التي لها ظهورات وصعودات تختلف باختلاف مراحلها. هذا مفهوم واحد، والمفهوم الواحد يعني ومفهوم الوجود بما هو مفهوم الوجود في مقابل العدم أمر اعتبره الذهن في مقابل محض العدم، فيعني فرض وجودا محضا ذهنيا في مقابل العدم المطلق. وهذا الوجود الذهني يقينا أمر اعتباري ذهني قائم باعتبار الذهن، ليس له مصداق يقابله في الخارج. الخارج إما وجود واجب أو ممكن. الخارج بناء على قول العرفاء وجود حقيقة واحدة شخصية ذات ظهورات، هذه ليست هذا المفهوم الوحدوي الذي لا زيادة ولا نقصان فيه، لا ظهور ولا تجلي فيه، لا تشكيك فيه. واضح؟ لأن المفاهيم بما هي مفاهيم لا تصير مشككة، والمفاهيم بما هي مفاهيم ليست ذات مراتب. فإذا هذا الأمر وهو مفهوم الوجود الواحد أمر ذهني انتزعه الذهن انتزاعا وتصوره تصورا، كون هذا أمرا اعتباريا لا يوجب أن يكون أي الوجود لا بشر، يا وجود لا بشر، وهي الحقيقة الصمدية، وهي حقيقة الحق، وهي الحق، وهي الوجود. لا يجب أن يكون الوجود لا بشر كذلك، يعني أمرا اعتباريا، يعني أمرا اعتباريا. أحسنتم. الوجود جهنة. الوجود العام يعني هذا وهو المفهوم في مقابل العدم، هذا مفهوم الوجود، هذا أمر وحدوي لا تعدد فيه. مفهوم الوجود بما هو مفهوم وجود ليس فيه معنى واجب في مقابل ممكن، ليس فيه معنى حقيقة بسيطة واحدة لها ظهورات، ليس معنى حقيقة ذات مراتب تشكيكية، ليس معنى حقيقة متباينة بناء على قول بعض المشائين في كون الوجود متباينا. أحسن، قيامه في الذهن فقط وفقط هذا المفهوم، هذا ليس له مصداق قابل في الخارج، هذا كل مفهوم ذهني، هذه السعة مفهومية، هذه السعة المفهومية أمر اعتباري اعتبره الذهن. وليس من البعيد أن القائلين بكون الوجود أمرا اعتباريا يريدون هذا، وليس من البعيد أن القائلين بكون الوجود أمرا اعتباريا، يا وجود أمر اعتباري، هذا الوجود الذهني المقابل للعدم هذا أمر اعتباري، لأن الخارج ليس هو هذا المفهوم بما هو هو، الخارج تعينات واجبة أو تعينات ممكنة، الخارج تلك الحقيقة الشخصية الواحدة بما لها من التجليات، هذا هو الخارج. أما هذا بما هو هذا اعتبار ذهني لم يقابل بالخارج بشيء يطابقه تماما إلا بلحاظ العدم، يعني هذا يقابل العدم فهو يحكي الحقيقة النورية في مقابل اللاهية، وهذه أرجو توجه، وهذا النحو من التحقق وهو تحقق الوجود في مقابل العدم بما هو تحقق واحد، هذا لا واقعية له في الخارج، وإنما هو أمر اعتباري قائم بالذهن في مقابل العدم. واضح؟ فكما وأن العدم بما هو عدم لا تحقق له إلا باعتبار ذهني، كذلك الوجود بما هو وجود بهذا النحو لا اعتبار له إلا بالذهن. واضح؟ فالوجود المطلق والعدم المطلق من اعتبارات الذهن. عليكم السلام. فالوجود المطلق والعدم المطلق من اعتبارات الذهن. فإذا نقول وكون الحقيقة بشرط الكلية أمرا عقليا اعتباريا وهو مفهوم الوجود العام، وإلا أرض توجه، وإلا فالحقيقة بشرط، وإلا فكون الحقيقة بشرط الشركاء، بشرط الشركاء بلحاظ الخارج بس تصدق على الفيض المقدس الإلهي، فإنه قبل التعينات الخاصة ووحده تحمل تلك الكثرات، يعني تحمل كثرات واستعدادات وقابليات الحقائق الإنسانية قبل الرصد وكونها أثرا خاصا. بلي لا يجب أن يكون الوجود لا بشرط شيء كذلك أي أمرا اعتباريا، فهنا أشار إلى دليل واحد من القائلين بعدم اعتبارية الوجود، وهو أن الوجود بشرط الشرط والعموم المفهومي لو كان أمرا اعتباريا لو كان فإنه لا يلزم من كونه أمرا اعتباريا أن يكون الوجود بشرط شيء، وهو حقيقة الوجود الذي قلت هي حقيقة الصمدية كذا كذا، أن يكون أمرا اعتباريا عقليا. والوجود بشرط شيء هي الوجودات المقيدة الخاصة. الوجود بشرط شيئية خاصة هي الوجودات المقيدة الإنسانية. والوجود بشرط جميع الأشياء هو مقام الواحدية، أي مقام الأسماء والصفات. والوجود بشرط لا هي المجردات أو الحقيقة الأحدية، وأمثال هذه التعابير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ليست منتزعة من التكليف الغيري، بل من التكليف النفسي. يقول الشارع مثلا: صلي عن طهور. فمن هذا الأمر النفسي المتوجه على الصلاة المقيدة بالوضوء، ننتزع الشرطية للطهارة. وليس وجوب الصلاة متوقفا على وجوب الطهارة، وليس وجوب الصلاة متوقفا على وجوب الطهارة، لأن الصلاة واجب مطلق وليس بمشروط. نعم، وجود الصلاة متوقف على وجود الشرط. وجود الصلاة متوقف على وجود الطهارة. وجود لأن الطهارة شيخنا من المقدمات الوجودية، للمقدمات الوجودية. يقول المصنف: إن الإشكال ليس متوجه، لأن كلامنا هاهنا وين؟ في المقدمات الغيرية، وهناك في الواجب النفسي، لا من باب المقدمية. احنا وين قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم في المقدمات وهي الأمور الغيرية. نقول: ما كانت لتتحقق لولا توجه الخطاب عليها من الواجب النفسي. والحال أن الواجب النفسي في مثل واقعه متوقف عليها فهو دور. أما هنا فليس من باب المقدمة. الطهارة حينما أخذت كأنه هكذا قال القائل: صلي عن طهور. فالصلاة ماهية ثابتة في نفسها، وجبت بوجوب مطلق لم يتوقف على شيء، لكن وجودها الخارجي توقف على من؟ على الطهارة. فوجودها الخارجي توقف على الطهارة، لا واقع هيكلها متوقف على الطهارة حتى تقول بهذه المقالة في هذا المقام. واضح المسألة؟ أقرأها تصديقا. إلا بما هو مقدمة الواجب. أقرأنا أقول له والشرطية من؟ والشرطية وإن كانت أبي توجه هاي والشرطية وإن كانت رد لاحتمال توجه الدور عليه بنفسه أيضا في الجزء الثاني. والشرطية وإن كانت منتزعة عن التأكيد، يقول الشرطية وإن كانت منتزعة عن التأكيد، موصل ولا؟ الشرطية منتزعة عن التأكيد، الطهور طهور من؟ طهور الصلاة، فإذا هو منتزع عن التكليف. إلا أنه إلا أن انتزاع الشرطية إلا أنه إلا أن انتزاع الشرطية عن التكليف النفسي، يا تكليف النفسي وهي الصلاة، عن التكليف النفسي وهي الصلاة، لا بما هي صلاة، المتعلق بما قيد بالشرط، يعني صلاة عن يعني صلاة عن طهور. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ النفسي المتعلق بما قيد بالشرط، يعني حيث يعني كأنه قيل لك صل عن طهور، لا عن الغير، لا عن الغير، اكتبوا أحسن، لا عن الغير، أي إن الشرطية، أي إن الشرطية وإن امتزعت من التكليف إلا أنها من التكليف النفسي، إلا أنها من التكليف النفسي لا الغير، لا الغير، لأن وجوب الوضوء المقدم، لأن وجوب الوضوء المقدم يتوقف يتوقف على وجوب الوضوء شرطا، يتوقف لأن وجوب الوضوء المقدم يتوقف على وجوب الوضوء شرعا، وشرطية الوضوء وشرطية الوضوء تتوقف تتوقف على وجوب الوضوء الغيري، ولكن ما نقوله نحن إن شرطية الوضوء تتوقف على وجوب الصلاة النفسي، على وجوب الصلاة النفسي تصل عن طهارة، تصل عن طهارة، الشرطية تنتزع عن التكليف النفسي، فالشرطية تنتزع عن التكليف النفسي والتكليف النفسي والتكليف النفسي ليس منتزعا، ليس منتزعا عن شرطية الوضوء، عن شرطية الوضوء، فلا دورة، فلا دورة. واضح العبارة إن شاء الله؟ فكم كتبه فهم، كتبه فهم، فهم إشارة، لعله إشارة إلى اختلاف الأمر في مقام الإثبات والثبوت، في مقام الإثبات والثبوت، فلا دورة، فلا دورة. أرجو التوجه من بعد الكتابة، لعله إشارة إلى اختلاف الأمر في مقام الإثبات والثبوت فلا دورة جدوى. أرجو التوجه، لعل المصنف التفت حينما قال فافهم على أن دوره الذي أورده على القوم ليس واردا، واضح؟ ليس واردا، لأن التوقف هناك كان من جهتين لا من جهة واحدة. توقف الصلاة في متن واقعها على الطهارة لك أمر في واقع الأمر في عالم الثبوت، وتوقف الوضوء على الصلاة في عالم الإثبات والدليلية، واختلاف الأمر يجعل الشيء ليس متوقفا من ناحية واحدة، والدور يجب أن يكون من ناحية واحدة. فلو كان زيد وجوده الخارجي يتوقف على أبيه، وعلم أبيه يتوقف على زيد، ليس بدور، واضح المسألة؟ زيد ما وجد إلا بواسطة أبيه، بس كلام فيه. لو توقف وجود أبيه عليه وهو على أبيه لكان دورا، لكن توقف من ناحيتين ليس دور. توقف زيد على أبيه وجودا، وتوقف أبيه علما على علم زيد ليس بدور، واحد لاختلاف الحيثيات، واضح إن شاء الله العبارة؟ زين، اكتبوا تتمة، اكتبوا مقدمة التتمة. هل مقدمة المستحب مستحبة أم لا؟ هل مقدمة المستحب مستحبة أم لا؟ فإن قلنا في مقدمة الواجب، في مقدمة الواجب بالملازمة بنحو الوجوب، بنحو الوجوب، فنقول هنا أيضا، فنقول هنا أيضا بالملازمة بين المستحب ومقدمته، بين المستحب ومقدمته بنحو المقدمة المستحبة، يعني مقدمة الواجب واجبة ومقدمة المستحب مستحبة، وأما مقدمة الحرام، وأما مقدمة الحرام والمخوف، وأما مقدمة الحرام والمكروه ففي على نحوين، ففي على نحوين، فمن المقدمات ما لو أتي به، ما لو أتي به لما أمكن التخلص من الحرام، التخلص من الحرام كالإلقاء في النار، كالإلقاء في النار، فإن مثل هذه المقدمات يستتبعها الحرام، يستتبعها الحرام، لأنها من المقدمات التوليدية.